الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من اللقاءات التي نتدارس فيها شيئا من أخلاق وهدي وسمت النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس. كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس على حسب طبائعهم، لأن الناس كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات يختلفون في طباعهم، منهم من يكون سريع الغضب، ومنهم من يكون حليما، ومنهم من يكون في ردود أفعاله ما لا يحمد، ومنهم من يكون صبورا، منهم من يكون حساسا جدا، عند حساسية مفرطة في تعامله مع الناس، يظن أن أي كلمة فهو المقصود بها. وأنتم تعلمون أن الإسلام يراعي مشاعر الناس، يراعي أحاسيس الناس، يحذر من أي كلمة تخدش مشاعر الناس وتجرح مشاعر الناس. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. شوفوا شلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث راعى مشاعر هذا الإنسان الثالث. إذا كنا ثلاثة في مكان واحد فلا يجوز لاثنين منا أن يتساسرا، لأن كل واحد يتساسر مع الثاني دون الثالث. ليش؟ لأن هذا الثالث قد يظن أنهم يتكلمون عنه، أو يظن في نفسه أنهم ينظرون إليه باحتقار لدرجة أنهم لا يرونه أهلا لمشاركتهم الحديث، أو لأن يسمع ما يتحدثون به من أمور وأسرار، احتمالات كثيرة، لكن كل الاحتمالات تصب في أنها تحزن هذا الإنسان. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل. لماذا؟ لأن مراعاة مشاعر الناس من مقاصد الشريعة. ولذلك من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم. مجرد أنك تدخل عليه شيء من السرور جميل، هذا من أحب الأعمال إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. فأنت بارك الله فيك مطلوب منك شرعا، ومطلوب مني ومن كل الناس، أن نراعي مشاعر الناس، وأن نتعامل مع الناس بارك الله فيكم وفق طبائعهم، علشان نعرف هذا الشيء يحتاج من تعامل، وهذا ما الذي يحتاجه من تعامل. وهذه الآن فنون وعلوم مستقلة تدرس في العالم الغربي والشرقي وغيره، تدرس هذه العلوم على أنها علوم مستقلة لها أسسها وقواعدها وضوابطها إلى آخره، وهي في أكثرها مأخوذة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن من مقاصد الشريعة أن تبين للإنسان سبب الفعل الذي فعلته إذا كان هذا يؤدي إلى حزنه. في صحابي اسمه الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم مع أصحابه في طريقهم إلى بيت الله الحرام، هذا الصحابي الصعب صاد لهم صيدا فأهداهم قطعة منه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذر عن قبول هذه الهدية. وما يخفى عليكم أن عدم قبول الهدية أمر محزن، لكن لابد أن تبين له السبب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحزن في عينيه قال له: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، لأنهم محرمون والمحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد البر، لذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر، وإلا فإن من هديه أن يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، ومن اتباع السنة أن تقبل الهدية إلا إذا كان فيها شبهة. مثلا المسؤول لا يقبل هدايا من العاملين عنده، لأن هذه فيها شبهة، وهدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن فيها ما فيها. لذلك من الأهمية يا إخوتي ويا أخواتي، ومن عظمة هذا الدين، أن راعى طبائع الناس، أنك تشوف هذا شو اللي يحتاجه، هذا إذا تعرف أنه لا يحب المزاح لا تمازحه، وهذا الشخص لا يحب الكلام في أمور معينة لا تجرح مشاعر في ذلك، وهذا الشخص من طبعه سرعة الانفعال تتحمل انفعالاته، تتحمل ردود فعله، تتحمل يعني ما قد يقع فيه من أخطاء إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجدون الناس معادن، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، تجدون الناس معادن، يعني شلون؟ يعني أن الناس يتفاوتون في طبائعهم وأخلاقهم كما تتفاوت المعادن، هناك معدن نفيس جدا وغالي، وهناك معدن على خلاف ذلك، هناك معدن صلب ويتحمل، وهناك معادن ليست كذلك. الناس كذلك في أخلاقهم وفي طبائعهم، حتى قيل إن الله قسم على الناس أخلاقهم كما قسم عليهم أرزاقهم، فالناس يتفاوتون في الطبائع في الأخلاق، تراعي العادات والتقاليد. إذا ذهبت إلى قوم أحيانا يا إخواني كلمة قد نستعملها نحن هنا في الكويت أو في أي مجتمع آخر بكل سلاسة وسهولة، لكن في دول أخرى هذه الكلمة يعتبرونها من الشتيمة أو من الدعاء على الإنسان. أعطيكم مثال، كثيرا ما نقول الله يعطيك العافية، يعطيك العافية، يا مال العافية، هذه كلمة دارجة عندنا وهي كلمة صحيحة لا بأس بها، لكن بعض المجتمعات المسلمة العربية إذا قلت له الله يعطيك العافية يغضب. لماذا؟ لأن العافية عندهم معناها قبيح، بعضهم يرى أن المقصود بها النار، كنت أنك تقول له أساك للنار، وبعضهم يرى أن العافية يفسرونها على أنها المرض من باب استخدام العرب لنقيض المعنى من باب التفاؤل، كما يقولون فلان سليم ويقولون أنه مريض، لكن يقولون سليم من باب التفاؤل، فهم هناك يسمون المرض عافية من هذا القبيل، لكن درج الأمر على هذه التسمية وعلقت في الأذهان. ولذلك إذا قلت لأحدهم الله يعطيك العافية أو يا مال العافية إلى آخره كأنك تدعو عليه، حتى أصبح الآن من يحتك مع الشرقيين منهم، من يحتك مع المجتمعات التي تستخدم هذه الكلمة أصبح عنده مناعة، أصبحوا يدركون أن هذه الكلمة لا بأس بها، وأنه إنما قالها يريد بذلك بارك الله فيكم المعنى الحسن. هناك حادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حادثة هامة، وهي أن هناك رجل استأذن بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، يعني ذم أخلاقه طباعه إلى آخره. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام وعامله عليه الصلاة والسلام بلطف، فلما انصرف سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله قلت حين استأذن كذا وكذا، فلما دخل ألنت له الكلام، استشكلت هذا الفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. فلاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعامل مع هذا الشخص بحسب طباعه بحسب فحشه، ولذلك اتقى فحشه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إلى هنا وصلنا إلى ختام لقائنا هذا، إلى اللقاء في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.